الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابقة مناسك الحج، وكيف أنه يبدأ الحاج بأول ركن من الأركان وهو الإحرام. والحج له أربعة أركان: الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة. الحاج إما أن يكون مفردا بالحج، وإما أن يكون قاريا بين الحج والعمرة، وإما أن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج. فإذا كان مفردا وبدأ بالإحرام فيظل على إحرام هذا حتى ينتهي من الطواف بالبيت، فيتحلل التحلل الأكبر بعدما يرمي الجمرات ويطوف بالبيت. فإذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج بدأ بمناسك العمرة حتى ينتهي منها فيصير حلالا بعد ذلك، ويبدأ في إحرامه بالحج بعد ذلك في يوم التروية على تفصيل ذكرناه لمن يجد الهدي ومن لا يجد الهدي. القارئ شأن شأن الإنسان المفرد يحرم بالعمرة مع الحج، ويظل محرما إذا أتى البيت وطاف يكون طواف القدوم، إذا سعى للصفا والمروة يكون السعي للعمرة وللحج معا، ثم بعد ذلك إذا جاء في يوم التروية أهل مع الناس وعمل مناسك الحج، ثم يتحلل بعد ذلك إذا رمى الجمرة، ثم طاف البيت كما سيأتي. وقفنا في كلامنا على طواف الإفاضة. هذا سيكون في يوم العيد، في يوم النحر تقوم طواف الإفاضة. قبله كان الحاج في يوم التروية ذهب إلى منى، صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الصلاة الرباعية تكون قصرة ويصلي كل صلاة على وقتها، ويبيت في منى. هذا الذهاب إلى منى في اليوم الثامن من سنن وليست من الفرائض في الحج، وليست من أركان الحج. المبيت ليلة عرفة في منى أيضا هذا من السنن، فإذا بات فيها وأصبح صلى الفجر انطلق بعد ذلك إلى عرفات قبل صلاة الظهر، على وقت الظهر يكون هناك في عرفات، يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات، ويسمع خطبة عرفة، ويظل من هذا الوقت حتى غروب الشمس وهو يدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما ذكرنا من تفصيل قبل ذلك. غربت الشمس يفيد الحديث من عرفة إلى المزدلفة، وصلوا إلى المزدلفة يصلون هناك المغرب والعشاء جمعا ويقصرون العشاء، ويبيتون في المزدلفة، وهذا المبيت واجب في المزدلفة، المبيت واجب، الواجب منه حتى بعد منتصف الليل، حتى بعد منتصف الليل، ويوقف للضعف في الانطلاق من هنالك بعد منتصف الليل إلى منى. إذا باتوا هناك صلوا الفجر على أول وقتها، ثم يقفون عند المشعر الحرام من جبل قزح أو في أي موقف من المزدلفة، يدعون الله سبحانه حتى وقت الإصفار قبل شروق الشمس، فينطلقون مع وقت الإصفار إلى منى، يفضون من هذا المكان إلى منى. إذا وصلوا إلى منى أول ما يبدأون به رمي جمرة العقبة الكبرى، هذا اليوم يرمون فيه الجمرات الجمرة لجمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وما يرموش لا الصغرى ولا الوسطى. إذا رموا هذه الجمرة هذا التحلل الأصغر بدأوا فيه، يحلقون شعورهم، ينحرون هديهم، ثم يتوجهون إلى البيت ليطوفوا طواف الإفاضة. المستحب أنه يذهب إلى البيت في وقت الضحى إن استطاع ذلك. فهذا طواف الإفاضة اللي وقفنا عليه يسمى بطواف الإفاضة، وطواف الركن، وطواف الصدر. الصدر هذه من أسمائه، وكأنه مأخوذ من صاب الماء. صاب الماء معنى سالك الحديد من دفعون، كل الحديد يفعل هذه الماء. إذا أفضتم من عرفات أفضتم، كأن اندفعتم وسرتم من عرفات جماعات ضخمة جدا خرجتم من عرفات. فلذلك يقولون إن الإفاضة الزحف والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق عن جمع، يكون جمع اجتمعوا ثم تفرق هذا الجمع إلى مكان، فيكون هذا معنى الإفاضة. الإفاضة وأصلها الصب، إنه أفاض الماء، صب الماء، إنه مع كثرة الحديد فيفيضون كما يفيض الماء، يندفعون من المزدلفة إلى منى، من منى يفرغون إلى البيت ليطوفوا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا في يوم النحر كما ذكرنا، إذا رمى الحاج ونحر وحلق أفاض إلى مكة، توجه إلى مكة لهذا الطواف الذي هو ركن في الحج بالنسبة للإنسان المفرج للحج، بالنسبة للإنسان المتمتع بالعمرة إلى الحج، هذا الآن بيحج يبقى ركن الحج هذا الطواف. يفيد هذا الطواف طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الإفاضة، الصدر، لأنه يأتي من منى سيزور البيت ولا يقيم مكة، سمي طواف الإفاضة أن الحجاج كله يرمي الجمرة ويتوجه إلى هنالك، يبقى إفاضة، أفاضوا إن دفعوا من هناك من منى إلى البيت، يسمى بطواف الزيارة، الزيارة، اللي مش رايحين يعود، لا، يذهب لأنه يزور البيت ويرجع ثاني إلى منى، فيسمى بطواف الزيارة أيضا، وطواف الركن لأنه ركن في الحج. كذلك الصدر، الصدر لأنه يصدر عن البيت وبيعرش في البيت، ولكن يذهب إلى البيت ويصدر عنه بعد ذلك. يسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركن للحج لا يتم الحج إلا به لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بصيغة الأمر وقرئت وليطوفوا بالبيت العتيق والمعنى فيها الأمر. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء، هذا من فرائض الحج وهو ركن من أركان الحج لا خلاف فيه، يمكن في خلاف في السعي من الصفا والمروة انه ركن ولا واجب ولا سنة، لكن الطواف هذا ركن اتفاقا بين العلماء. في الصحيحين ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، يعني كان السيدة عائشة بتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابثتنا هي، هتحبسنا أحابثتنا هي، فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله، إنها قد أفاضت يا رسول الله. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم أحابثتنا هي، يبقى المعنى لو ما كانتش صافة طواف الإفاضة هتحبس النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تطوف طواف الإفاضة، هتحبسه إمتى؟ هي حاضر، يبقى لغاية ما ينقضي أيام الخير 7 أيام مثلا، وبعد ذلك خطوف طواف الإفاضة هتحبس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال أحادثتنا هي دل على أنه لا يجوز أن ينفر الحياد حتى يطوف طواف الإفاضة. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، أو قالت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر فلتنفر، فدل على أن طواف الوداع للحائط ليس واجبا عليه، يرخص لها، لأن إذا طافت طواف الإفاضة يغني عن أن تطوف طواف الوداع بعد ذلك طالما أنها حاضت بعد طواف الإفاضة. يبقى الحديث يدل على أن هذا الطواف اللي هو طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة أو الصدر، أنه لا بد منه وأنه حادث لمن لم يأتي به، ولأن الحج أحد وأنه سكين فكان الطواف ركنا ليلتي العمر. يدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر، على خلاف بين العلماء إن هو من نصف ليلة النحر وده مذهب الشافعية والحنابلة، ولا من بعد الفجر وهو مذهب الأحناف والمالكية، ولا شك أنه أفضل الوقت الضحى الذي صاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان الإنسان الذي يخرج من منى يرخص للضعفاء أن ينفروا بعد نصف الليل، لن يرخص لهم إلا ليكملوا مناسك أخرى بعد ذلك، ليفعلوا أشياء أخرى، فالمناسك التي بعد ذلك يرون، فإذا خرجت المرأة الضعيفة أو خرج الضعفاء من بعد منتصف الليل في منى فيذهبون من المزدلفة فيذهبون إلى منى، فهنا يبقى الرخصة تشمل أنهم ينطلقون بعد منتصف الليل، أيضا يرمون الجمرة مع شدة الزحام الآن في هذه الرخصة، ثم بعد ذلك إذا رموا يطوفوا بالطواف بالبيت، إن هذه الأماكن الآن صعبة جدا وزحمة شديدة جدا، فيرخص في ذلك لما قال أهل العلم فيه أنهم إذا رموا الجمرة ذهبوا فطافوا بالبيت حتى ولو كان قبل الفجر أو بعد الفجر، ولكن الأفضل أن يكون في وقت الضحى لمن استطاع. يدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر ويبقى إلى آخر العمر، يبقى إلى آخر العمر، بل من يبقى إلى آخر العمر؟ الإنسان اللي نفسه، الإنسان اللي جهل الحكم وخرج من هناك وسافر إلى بلده من غير ما يطوف هذا الطواف، نقول له أنت ما زلت محرما ولم تتحلل التحلل الأكبر، إذا يحرم عليك النساء حتى ترجع إلى البيت فتطوف بالبيت. يبقى هنا الإنسان ما يقولش أنا خلاص سافرت وانتهى الأمر، الطواف هذا ركن من أركان الحج لابد أن يأتي به، ويظل هذا يحرم عليه النساء حتى يطوف هذا الطواف. الأفضل طوافه يوم النحر وأن يكون قبل الزوال في الصبح. يوم النحر يعني احترازا من ليلة النحر، إذا طاف يبقى يرخص في ذلك، ولكن الأفضل يكون في اليوم نفسه بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس فيطوف بالبيت. وأن يكون قبل الزوال في وقت الضحى، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بعد فراغه من الأعمال الثلاثة اللي هي الرمي والذبح والحرب. يكره تأخير الطواف عن يوم النحر، يكره ذلك، وإن كان لا يحرم، لا يحرم، وبحسب ما يتأثر الإنسان بطواف يوم النحر أو في يوم التالي أو كذا. تأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، إذا أخره عن يوم النحر هذا مكروه، فإذا أخره لغاية خلص أيام العيد كلها هذا أشد كراهة. وخروجه من مكة بلا طواف أشد من ذلك، ليس له أن يخرج من مكة من غير ما يطوف هذا الطواف، بل كان طواف الوداع هذا واجب، فكيف يكون طواف الإفاضة؟ ومن لم يطوف لا يحل له نساء وإن مضت عليه سنون. وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، زي ما طاف في القدوم يطوف هذا الطواف وينوي به طواف الزيارة، ولكن في طواف القدوم يبقى الإنسان يطوف ويرمل في طواف القدوم، ولكن هذا ما فيش فيه رمل. في طواف القدوم بيكون الإنسان محرما في هذا الطواف، قد تحلل ولبس الثياب، يبقى الصفة فقط أنه سبعة أشواط، ويقف عند كل شوط عند الحجر ويقبل الحجر أو يستلم الحجر أو يشير إليه، يعني نفس ما فعله في طواف القدوم يفعلونه. له أن يطوف في جميع الأطوفة في أي طابق من طوابق المسجد الحرام، سواء كان الطابق الأرضي أو الثاني أو على سطح المسجد، هذا كله جائز طالما أنه بداخل المسجد. السعي كذلك، سواء يسعى بين الصفا والمروة في الدور الأرضي في الدور الثاني على السطوح إذا كان في مكان المسعى، يبقى على ذلك الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة في أي طابق من طوابق جائز. الأفضل في الطواف أن يكون قريبا من الكعبة كما تفضلنا قبل ذلك. لا رمل في طواف الإصابة ولا الطباع، مفيش رمل فيه، زي قلنا هو زي طواف القدوم، لكن طواف القدوم هذا فيه رمل، فيه الطباع هذا ليس فيه رمل ولا طباع. لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أصاب فيه، لم يرمل الرمل بمعنى الإسراع كهيئة الجري، يعني المد مسرع تمد هيئته هيئة الذي يجري ولكن لا يجري فيه. لو طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة، فرضنا أنه نسي طاف الإفاضة وجاء وطاف بالبيت طاف الوداع وانصرف، هنا اختلف العلماء، هل يغني هذا عن طاف الإفاضة ولا لابد من الرجوع ليطوف طواف الإفاضة؟ لو رجع فرض النسيئة، لو لم يرجع فقول الجمهور أنه يغني، وهذا واضح، لأن أعمال الحج تغني فيها النية الأولى، النية في الإحرام، لأنه يحج. الرجل الذي حج عن شبرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عنك ثم حج عن شبرمة، فيتحول الحج إليه ويكون عن شبرمة بعد ذلك يحرم في سنة أخرى عن شبرمة. ففي مناسك الحج غير باقي العبادات، فالإنسان بنيته في البداية يسري الأعمال بهذه النية في الأول، منها الوقوف بعرفة وغير ذلك. بعد ذلك لو أنه طاف طواف نية طواف الوداع في ذلك ونسي طواف الإفاضة يكون هذا مكان هذا، ولا قول الجمهور عند الحنابلة أنه لا، لابد وأن يأتي بطواف الإفاضة، وهذا أحوط، وهذا أحوط في هذه المسألة. لكن عند الجمهور أنه يغني في حديث شبرمة الذي لبى عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة. يبقى لو طاف للوداع ولم يكن طاف للإصابة وقع عن طواف الإصابة وإلا. ومن أنسى يوم النحر ولم يكن قد طاف للإصابة طاف ولم يلزمه شيء. من أنسى، نحن ذكرنا في الحديث السابق إن الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدما أنسيت، بعدما أنسيت هنا كلمة طفت بعدما أنسيت، أمسى بمعنى دخول وقت المساء، فقالوا بعد الظهر، يدخل المساء من بعد الظهر، لغاية المغرب، وقالوا بل إلى الليل، إلى منتصف الليل، إذا كأن وقت المساء يعم هذا كله، أمسي من بعد الزوال لغاية منتصف الليل. فالرجل الذي قال رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، كأنه رمى بعد الظهر أو رمى بالليل، فقال لا حرج، يبقى الوقت مفتوح إليه. كذلك هنا إنه لو أنه أمسى يوم النحر جاء عليه وقت المساء ولم يكن قد طاف بالبيت، فجماهير أهل العلم بل يذكر الإمام بيهقي أنه الإجماع على ذلك أنهم لا شيء في ذلك، وأنه لا يلزمه أن يرجع محرما مرة ثانية. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تطيبه السيدة عائشة لإحرامه حين يحرم عليه الصلاة والسلام، إذا طيبته النبي صلى الله عليه وسلم طيبته السيدة عائشة رضي الله عنها لإحرام قبل الإحرام عليه الصلاة والسلام، إذا بعد الإحرام ما فيش طيب، لكن قبل الإحرام من الممكن التطيب. ثم طيبته مرة ثانية لحله قبل أن يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم، وهي ما تعرفش هيطوف بالبيت إمتى، هيلحق يطوف في المساء ولا يطوف بالصباح صلى الله عليه وسلم، فقالت قبل أن يطوف بالبيت، فكأن التحلل وقع الآن قبل أن يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم، وطيبته السيدة عائشة. ذلك يقول الإمام النووي إن هذه الجملة قولها لحله قبل أن يطوف استدل به على أنه حصل له تحلل قبل الطواف، حصل التحلل قبل الطواف، قالوا هذا مجمع عليه، يعني أنه حصل تحلل، كان هذا التحلل الأصغر وليس التحلل الأكبر. هذه المسألة يعني ما كانش فيها خلاف لفترة طويلة جدا قبل ذلك، لغاية ما ذكره العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه، وذهب إلى أنه صح الحديث لأنه قد عاد محرما. الشيخ الألباني رحمه الله كان من أتبع الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما صح عنده الحديث قال لما لم يقله قبله أحد العلماء لغاية عهد عروة بن الزبير أو لغاية عهد ابن خزيمة رحمة الله على الجميع. فقال بهذا الشيء إنه ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يطوف بالبيت وأمسى يرجع محرما مرة ثانية. هذا الحديث العلماء تكلموا في أمره، فمن صححه قالوا منسوخ، اللي صحح هذا الحديث قالوا منسوخ، ومن ضعفه قال لو صح لقلنا به زي بن حازم وغيره. فعلى ذلك هذا الحديث اللي هيلزم كل الأمة لابد أن يكون حديثا صحيحا، حيث أنه هذا الحديث يعمل به وتعمل به الأمة فيكون العمل عليه. لكن كونوا قد صح الحديث والإجماع على عدم العمل به، فيقال أنه الإجماع لا ينسخ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قاعدة أن يقال أنه الحديث إذا صح النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، إلا إذا وجد الإجماع على خلافه فيقال الإجماع دل على وجود ناسخ لهذا الحديث، الإجماع ليس ناسخ لا ينسخ الحديث، ولكن الإجماع يدل على وجود ناسخ لهذا الحديث، لأنه لا يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الأحكام الشرعية ثم تتفق الأمة كلها على عدم العمل بهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمع أمتي على ضلالة، معنى أنهم اجتمعوا على خلاف الحديث، يا إما هم مجتمعون على ضلالة على خلاف الحديث، أو وجد ما ينسخ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يروى لنا ولكن دل الإجماع على ولوده، فهذا الذي يقال به، إما أن هذا الحديث حديث ضعيف ومن صحح الحديث أو حسنه فقد صححه أو حسنه من باب الحسن لغيره مثلا، فبناء على ذلك قال بهذا الحديث، أو أنه الحديث مؤول له تأويل، أو أنه صح وجد الإجماع على خلاف هذا الحديث. الحديث طرقه كلها ترجع إلى أحد الرواة، جاء في سنن أبي داود عن أم سلمة مرفوعا، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا أو أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. الحديث يقول النووي هذا حديث صحيح، يعني ما صححه النووي، قال وحكى عن البيهقي أنه قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال، فقال النووي فيكون الحديث منسوخا دل الإجماع على نسخه، فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على النسخ. ده الحديث. يستدل بالإجماع على جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول على نفسه، يعني هذا من كلام بيهقي يقول في الخلافيات يشبه إن كان قد حفظه ابن يسار هو محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار مدلس وهو صدوق، وإذا قال حدثني يبقى على ذلك يحمل على السماع وأنه الإحناد متصل، وقد قال في بعض الروايات حدثني فذكر عن شيخه أنه حدثه بذلك، فعلى ذلك يكون من قبيل الحسن إذا كان شيخه ومن فوقهم ممن كانوا من أهل الأصدقاء. يقول بيهقي في الخلافيات يشبه إن كان قد حفظه بمسار صار منسوخا، ويستدل بالإجماع على جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول على نفسه. البيهقي يقول إجماع العلماء على جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول من غير تفصيل دليل على نسخ هذا الحديث، ده اللي يقوله الإمام بيهقي. ابن المنذر يذكر أنه في هذه المسألة قول خامس، وهو أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف البيت. قال كذلك قال أبو قلابة، أبو قلابة من التابعين قال بهذا إلا الناس. وقال عروة بن الزبير من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفر فإنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب. وقد اختلف فيه عن الحسن البصري وعطاء والثوري، يعني جاء عنهم بالقول به وبعلمه عن الحسن وعطاء والثوري، إذا قال به أبو قلابة وقال به عروة بن الزبير. الحديث رواية أبي داود ورواية الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق بن يسار قال حدثنا أبو عبيدة، ومحمد بن إسحاق يقول حدثنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذلك عنه، ذا الحديث. قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل آخر من آل أبي أمية متقمصين، يعني لابسين قمصان لابسين أفطين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفطت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، كهيئتكم يعني كأنه الطواف مقيد لهم، يا إما تطوفوا قبل يدخل عليكم المساء يا إما إن ترجعون حرما مرة أخرى. قال صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به، حتى تطوفوا به. زاد أحمد قال محمد بن إسحاق قال أبو عبيدة وحدثتني أم قيس ابنة محصن وكانت جارة لهم، قالت خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا إلي عشاء قمصهم على أيديهم يحملونها. قالت فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصين ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال أخبرتنا أم قيس كان هذا يوما قد رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطوف به صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة حتى نطوف به، ولم نطوف فجعلنا قمصنا كما ترين. الحديث له طريق آخر رواه الطبراني عن ابن إسحاق أيضا عن محمد بن جعفر بن الزبير عن يزيد بن رومان عن خالد مولى الزبير عن زينب عن أم سلمة. يبقى دول الطريقين اللي في الحديث، طريق أبي داود حيجي لأبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي محمد بن حق قال حدثنا أبو عبيدة. أبو عبيدة الحافظ بن حجر يقول عنه مقبول، مقبول يعني عند المتابعة إذا تابعه أحد، ما فيش حد وثقه إلى الإمام الذهبي، الإمام الذهبي فقط وما ذكرش مستند التوسيع، ولعله اعتمد على أن إسحاق على أن ابن حبان ذكره في الثقات، لكن لو كان حد وثقه كان ذكر حافظ بن حجر ذلك، لكن تتبع من ذكره ما فيش حد ذكر أنه ثقة. ابن حزم بحث فيه وقال هو على دلالته لم يوثق أحد، لم يوثق أحد. فرجع إنه قول الذهبي إنه ثقة يحتاج لنظر، ثقة مين وثقه من العلماء السابقين؟ ما حدش وثقه. فهو إن كان رجل جليلا ورجل شريفا له شرف له وله ذكر في الناس، لكن من وثقه؟ ما حد ذكر إنه هو ثقة. الرواية الأولانية اللي له طريق آخر ذكرها ابن إسحاق عن محمد جعفر الزبير عن يزيد بن رومان عن خالد مولى الزبير. خالد مولى الزبير حافظ يقول لا يدرى من هو، من هو هذا؟ هذا إنسان مجهول لعله يكون مدلسا ورواه رجع طريقه لأبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة مرة ثانية لعله، عن آخر غيره لعله، ولكن لا ينتهي أن نقول هذا يتابع هذا في هذا الحكم الخطير اللي حيضيق على الحجاج تضييق شديدا جدا. الامر امر صعب، اللي محدش يحس ان الامر سهل فيها ايه يعني ابدعوا مخلين مره ثانيه، اللي حد يلاقي الامر غايه الصعوبه انه كل الحجاج بعد ما لبس وتحلله ترجع يلبس لبس الاحرام مره ثانيه لغايه ما تطوف بالبيت تطوف النهارده او بكره. هذا يحتاج الى حديث اصح من هذا الحديث حتى يقال بذلك. لكن هي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة اللي ذكر الحافظ أنه مقبول، وقول الحافظ مقبول يعني عند المتابعة إذا وجد من يتابعه على ذلك. ولم نجد من يتابعه إلا هذه الرواية اللي رواها ابن لهيعة، ذكرها أبو جعفر الطحاوي من طريق ابن لهيعة، وذكر عن عروة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب وهي صحابية جذامة، وعروة لم يسمع ممن روى عنه. وذكر عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن، فاختلف ابن لهيعة في روايته مرة يذكر شيئا ومرة يذكر غيره، فجاء ذكر جذامة بنت وهب ابن لهيعة يذكر، ومرة أم قيس بنت محصن هذه غير الأولى، ولم يذكر لعروة بن الزبير أنه سمع لا من هذه ولا من هذه. ولعله يرجع نفس الحديث إلى أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة فيكون في النهاية هو واحد فقط الذي روى هذا الحكم. وهذا الواحد العلماء لما تكلموا عنه ذكروا أنه شرف وأنه مشهور وأنه يعني أنه رجل مشهور. أما أنه هو في من الثقات أنه يؤخذ هذا الحكم الصعب عن هذا، هذا يحتاج إلى نقل أقوى من ذلك، بناء على أن مسلما أخرج له أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، فلعل من وثقه وثق له. ولكن الإمام مسلم لم يخرج له في الأصول وإنما أخرج له متابعة من المتابعات، فعلى ذلك يرجع النظر فيه مرة ثانية إنه هل يؤخذ بقوله في هذا الحديث وهذا الحكم الصعب اللي الأمة اختلفت فيه. هنا الذي نراه أنه لا يؤخذ بذلك حتى ولو صح يكون إجماع دل على نفسه. كيف واحد زي عمر بن الخطاب يذكر خلاف ذلك؟ فجاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ذكر إذا حلقتم ورميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فيه، ولم يخصص أنه صرتم وردعتم حرما مرة ثانية طفتم في هذا اليوم ولا بعد ذلك، وهذا قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكذلك جاء عن ابن عمر أنه كان يأخذ من أطفاله وشاربه ولحيته قبل أن يزور البيت، وأن يقولوا أنه قيد هذه الزيارة أنه في وقت الضحى ولا في وقت المساء. لقلنا أن وقت المساء يبدأ من العصر أو يبدأ من بعد الزوال، حيكون الوقت اللي للحجاج يا إما تلحقوا في هذا الوقت كلكم تطوفوا البيت، وإما ترجعوا في الجزء السياد مرة أخرى، فيه من التضييق ما فيه. فلذلك إن صح الحديث بطرق أقوى من هذه فيقال به، وإلا فالإجماع على أنه لم يقل به أحد العلماء بعد هؤلاء في عهد عروة بن الزبير، قبله أبو قلابة عروة بن الزبير ابن خزيمة بعد ذلك. ثم البيهقي يقول لا نعلم أحد من الفقهاء قال بذلك، فعلى ذلك إن كان الإجماع عليه فهذا التيسير فيما أجمع عليه أهل العلم، فنقول ما قال أهل العلم في ذلك والله أعلم. السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، وهو الركن الرابع من أركان الحج، وهو مختلف هل هو ركن الأركان ولا هو واجب من الواجبات ولا هو سنة من السنة. فذكرنا أن الأحوط فيه نقول بأنه ركن من أركان الحج، هذا ركن الأركان. وما ابن قدامة رحمه الله إلى أنه واجب من الواجب، إلى أنه واجب، هذا في المغني، ما إلى أنه واجب من الواجب. يلزم المتمتع السعي عن حجته بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرما حتى يسعى ولا يحصل التحلل الثاني بدونه. هذا على القول أنه ركن من الأركان، لازم ينتهي من الحد وبعد ذلك يتحلل التحلل الأكبر يأتي أهله. أما من أفرد أو قرن المفرد لعله بعد مطاف طواف القدوم سعى بالصفا والمروة، هذا السعي يكون عن إيه؟ يكون عن حدث المفرد سعى بعد طواف القدوم بين الصفا والمروة. هذا السعي ما فيش في الأفعال السنن إنه يسعى بالصفا والمروة، ما فيش فيها إنه زي ما بيطوف بالبيت يستحب له أنه أيضا يسعى، لا، سعي إما في عمرة إما في حج. فإذا طاف طواف القدوم وسعى بعد بين الصفا والمروة يكون هذا السعي عن حدته. الإنسان القارن كذلك، يبقى القارن إذا سعى بعد طواف القدوم، المفرد إذا سعى بعد طواف القدوم، يبقى إلا عليه الآن الطواف طواف الدفاع مع السعي لأنه قدم السعي قبل ذلك. لكن المتمتع لا يجزي السعي الذي سعاه قبل ذلك، السعي كان العمرة، يبقى الآن عليه السعي للحج. يبقى يلزم المتمتع السعي عن حدته بعد طواف الإفاضة ولا يزال محرما حتى يفعل، فلا يحصل التحلل الثاني بدونه. وأما من أفرد أو قارن فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لازمه السعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده بل تكره تعبث، مش هيعيد السعي مرة ثانية إنه ما فيش ركن يعاد مرة ثانية. يستحب للحاج إذا فرغ من طواف البيت أن يشرب من زمزم، يعني من السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معهم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. له أن يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى منى فيصلي بها الظهر، لأنه ثبت الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صلى الظهر بمكة ورجع فصلى بأصحابه بمنى، فالبعض روى أنه صلى الظهر بمنى والبعض روى أنه صلى الظهر بمكة وكأنه صلى بمكة بالناس هنالك، فلما رجع إلى منى صلى بهم إما تطوعا صلى بهم صلى الله عليه وسلم، فنقل البعض ذلك. ففي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ده صحيح مسلم. صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، فصلى إذا كان جابر ذكر أن صلى الظهر بمكة وعبد الله بن عمر ذكر أنه صلى الظهر بمنى، إذا الجمع بينها أنه صلى بمكة بالناس هناك صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، رجع فصلى بأصحابه بمنى كأنه له تطوع وله فريضة عليه الصلاة والسلام. التحلل من الإحرام، التحلل من الإحرام، التحلل في الحج يقول له تحللان، للحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول فهو تحلل الأصغر، تحلل الأصغر يباح له فيه كل شيء إلا النساء، إلا النساء. إذا تحلل التحلل الأكبر يبقى يباح له إتيان النساء بعد ذلك. الحج تحللان أول وثاني يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، وأما النحر فلا مدخل له في التحلل، فلا مدخل له في التحلل. يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول. الأفضل أن يكون معه الحلق أو الطواف، يعني إنه عشان يلبس الثياب يكون عمل عملين. قول الجمهور على ذلك أنه يبدأ فيرمي جمرة العقبة ثم يفعل فعلا من أفعال التحلل، سواء أنه هو يحلق شعره أو أنه يطوف بعد ذلك بالبيت، فهنا يفعل فعلين. يقول الإمام النووي يحصل التحلل الأول باثنين ثلاث، فأي اثنين منهما أتى بهما حصل التحلل الأول، سواء كان رميا وحلقا أو رميا وطوافا أو طوافا وحلقا. يعني عايزينهما ثلاث أفعال، اخرج من الأربعة منها النحر، يبقى الثلاثة أي فعلين يتحلل بهما التحلل الأول. وإن كانت أكثر الأحاديث بداية ذكر فيها الرمي، الرمي، فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. يبقى هنا برمي جمرة العقبة يتحلل. في حديث ابن عباس رواه أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل وقيل، فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمق رأسه بالمثل، أفطيب ذاك أم لا؟ يعني يقول لهم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، هذا طيب ولا مشتري المثل؟ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها رضي الله عنه. ورواه أحمد والنسائي بلفظ: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. بعدما رمى، يبقى رمى جمرة العقبة، والسيدة عائشة تقول أنها طيبت، وإن كان هو رمى الجمرة وحلق شعره ونحر صلى الله عليه وسلم وحلقه ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، ولا يمس أحد النساء الرطيبة حتى يطوف بالبيت. وأيضا ذكر عمر أنه إذا رمى الجمرة فقد حل، وإن كان مذهب عمر رضي الله عنه أنه ما يحط الصيد لغاية ما يطوف بالبيت، هذا مذهبه رضي الله عنه، ولكن روت عائشة ما يخالف ذلك. والحجة في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع أن السيدة عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أنه الصواب أنه له إذا رمى جمرة العقبة له بعد ذلك أن يتحلل. بالإسناد نفسه أن عمر رضي الله عنه قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا فإن كان معه فقد حل، فقد ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. كأن من مذهب عمر رضي الله عنه إن الطيب من لوازم البناء، فجعل الطيب مع البناء، إذا هنا لا ما يجوز أن يضع طيب لأنه يدعوه إلى البناء. هذا رأي رضي الله تبارك وتعالى عنه يخالفه مداع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه يجوز له التطيب لحديث عائشة الثاني. ولو لم يرمي جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فقد فات الرمي ولزمه بفواته الدم. إذا ما رماش جمرة العقبة وما يليها لغاية ما خلصت أيام التشريق، مفيش وقت الرمي بعد ذلك، انتهت أيام التشريق، إنه مش هيستدرك شيئا، فاته الرمي، يبقى عليه دم الآن، يبقى نقول فات الرمي ولزمه بفواته الدم، وتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي. هذا احتياطا في ذلك، أنه يأتي ببدل هذا الرمي حتى يكون يتحلل هذا الإنسان. أما إذا لم يرمي ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل، لا يجعل وقت الرمي كرمي، يعني ما يتقالش إن دخل وقت الرمي خلاص هو رمى أو ما رماش يبقى تحلل، لا، لابد أنه يرمي، لأن نص الحديث دل على ذلك. ويحل بالتحلل الأول في الحج اللبس والقلم وستر رأسه والحلق ولو لم يرمي. إذا التحلل الأول رمى جمرة العقبة، حلق شعره أو نحر هديه، ممكن يكون قبل ذلك وكل في النحر، يبقى أنه انتهى من أمر نحر لذلك، فيحصل برميه للجمرة إذا رمى ووكل في النحر، يجوز له الآن أنه يلبس ثيابه، يستر رأسه، يحلق شعره، والحلق موجود من الملابس حتى ولو لم يصب البيت. ولا يحل الجناح إلا بالتحلل، التحلل الأول برمي الجمرة ثم يذهب يطوف بالبيت. يحصل التحلل الثاني بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذا بالنسبة للمتمتع، وأيضا القارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف القرون. فإذا كان سعيا بعد طواف القرون يبقى بالطواف بالبيت فقط، إذا لم نقول إلا أن يكون قارنا أو مفردا وكان قد سعى بعد طواف القرون فيتحلل بالطواف فقط. فإذا تحلل التحللين صار حلالا في كل شيء، ويجب عليه الإسلام بما بقي من الحج وهو الرمي في أيام التشريق والمبيت لياليها، يعني هنا ليالي أيام التشريق واجب عليه المبيت، أيام التشريق الواجب عليه الرمي، أي في الأيام الواجب الرمي ويجوز له أن هو يرمي بالليل، الليالي الواجب عليه المبيت في منى في هذه الليالي على ما يطلق عليه المبيت. إذا ترك طواف الزيارة بعض عمد العقبة فلم يبقى محرما إلا عن النساء خاصة، لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي دمرة العقبة فلم يبقى محرما إلا عن النساء خاصة. فإن وطئ قبل طواف الزيارة، هنا رمى دمرة العقبة وتحلل التحلل الأصغر، حلق شعره ورمى الجمرة، نحر هديه، الآن تحلل التحلل الأصغر، التحلل الأكبر بأنه يطوف بالبيت. هذا الذي لم يطوف بالبيت جامع نساءه، جامع. هل فسد الحج؟ الصواب أن فساد الحج يكون قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. لو أنه جامع قبل رمي الجمرة يفسد حجه، ولكن لو أنه بعد ذلك بقي عليه التحلل الثاني يبقى عليه دم بذلك، عليه دم لأنه جامع. يبقى إن وطئ قبل طواف الزيارة وبعد رمي جمرة العقبة لم يفسد حجه ولم تجب عليه بدنة، ولكن عليه دم زي ما قلنا في الحج. إذا قصدنا بدنة لابد من تصريحها، فإذا قال دم يبقى أقل ما فيها أنه الشاس أو صبع بدنة. ويجدد إحرامه، يجدد الإحرام، يبقى حيحرم هذا الإنسان حتى يطوف بالبيت في إحرام صحيح. وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، قال من طاف للزيارة أو اخترق الحجر في طوافه ورجع إلى بغداد فإنه يرجع لأنه على بقية من إحرامه. فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، يعني على اختيار ابن عباس رضي الله عنه ذلك، أنه يحرم من التنعيم كأنه يدخل بعمرة ليطوف هذا البيت وهو محرم، يجدد الإحرام في ذلك وعليه دم. كأن الذي تحلل التحلل الأكبر يجوز له أن يأتي أهله، إذا تحلل التحلل الأصغر ممنوع من إتيان النساء. فلو أنه أخطأ وجامع النساء بعد التحلل الأصغر وقبل أن يصوب البيت يبقى عليه الآن دم، لأنه فعل شيئا يحرم عليه أن يفعله ولم يفسد حجه، ولكن يستحب أنه يحرم فيذهب إلى التنعيم يحرم هناك ويذهب إلى البيت ويطوف هذا الطواف في الإحرام، والله أعلم. والتهنئة بالقدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.